الأمر الثاني يتعرض فيه للوضع في ضمن نقاط تتضمن تعريف الوضع وبيان أقسامه، وفي بيان الأقسام يذكر أولا الممكن بدوا من هذه الأقسام، ثم يحدد الممكن وقوعه منها في الخارج، ثم يقع البحث في الواقع منها بالفعل. بالنسبة إلى تعريف الوضع وتفسيره، ففيه ثلاثة مسالك معروفة. الأول أن الوضع يكون فعلا مباشرا للواضع، فالواضع هو يعتبر اللفظ حاكيا عن المعنى ودالا عليه، ويصبح وجود اللفظ باعتباره هذا نحو وجود للمعنى، فللمعنى وجودان: وجوده الواقعي ووجوده اللفظي. إذا كان المعنى من الوجودات التكوينية مثل هذا الكتاب، فيكون له وجود تكويني ويصبح له بعد الوضع وجود لفظي. وإذا كان من المعاني الاعتبارية الإنشائية مثلا مثل البيع والنكاح وأمثال ذلك من الاعتباريات، يكون له في الخارج المناسب له وهو وعاء الاعتبار والإنشاء وجود اعتباري لهذا المعنى، ويكون له بوضع اللفظ له وجود لفظي. فاللفظ وجوده هو أولا وبالذات وجود لنفسه، ووجود نفسه لكنه ثانيا وبالتبع وبلحاظ التنزيل وجود للمعنى. إذا أحضر اللفظ كأنما المعنى حضر. كل هذا باعتبار الواضع. الواضع جعل هذا اللفظ على هذا المعنى، والوضع فعله المباشر. وعلى هذا فالوضع فعل متقوم بالواضع بالمعتبر، ما دام قلنا إن الوضع فعل الواضع المباشر واعتباره وجعله اللفظ على المعنى، فهذا الفعل الصادر من الواضع متقوم به ولا وجود له من دونه أو خارجه. وبهذا اللحاظ يكون الوضع تخصيص اللفظ بالمعنى. الوضع الذي هو فعل الواضع هو عبارة عن تخصيص الواضع هذا اللفظ بهذا المعنى. المسلك الثاني والذي يختار المصنف وهو أن الوضع ليس تخصيصا من الواضع، بل هو نحو اختصاص وعلاقة ما بين اللفظ والمعنى، سواء حصل هذا الاختصاص من تخصيص الواضع وفعله المباشر، أو حصل مثلا من جهة كثرة استعمال اللفظ في المعنى كثرة تبلغ حد صيرورته له، شبيه ما يكون بينه وبينه بتخصيص الواضح. وبهذا اللحاظ ينشأ ارتباط اللفظ بالمعنى من الأعم، من جعل الواضع هذا الارتباط ابتداء ومباشرة، ومن حصوله بغير مباشرة من بسبب كثرة الاستعمال في الخارج. وعلى هذا الأساس عليكم السلام يتضح كيفية انقسام الوضع إلى تعييني وتعيني. فالتعييني هو الاختصاص الحاصل بين اللفظ والمعنى من جهة تخصيص الواضع وجعله اللفظ على المعنى، والتعيني هو الاختصاص الحاصل بين اللفظ والمعنى من جهة كثرة الاستعمال فيه بحد خاص من دون تدخل من الواضع. بينما على التفسير الأول للواضع لا يتصور انقسامه إلى تعيين وتعين، ولا يكون إلا تعينيا، إذ ما دمنا فرضنا أن الوضع فعل الواضع، ولذا كان تخصيصا من قبله لللفظ بالمعنى، وكان فعلا متقوما بنفس الواضع المعتبر لا وجود له خارجه ومن دونه. إذن لا يعقل حصول الوضع من كثرة الاستعمال، لأنه مع كثرة الاستعمال لا يكون واضع ومعتبر ومخصص. واضح الفرق؟ فلا يكون هنا وضع ولا ينقسم بالقسمين وينحصر في كونه تعيينيا، بينما على الثاني واضح الانقسام إليهما، لأن الوضع ليس التخصيص بل نتيجته وهي الاختصاص، وإن لم تحصل منه وقد تحصل منه من التخصيص، تخصيص الواضع فيكون تعيينية، وقد تنشأ من جهة كثرة الاستعمال فيكون تعيينية. واتضح أنه على التفسير الثاني لا يكون الوضع فعلا مباشريا للواضع كما على الأول. على الأول هو تخصيصه وفعله الذي يقدم عليه ويباشره، الوضع جعله اللفظ على المعنى، هذا الجعل منتسب إليه بالمباشرة. على الثاني ليس هكذا، بل هو إذا حصل هذا الاختصاص من كثرة الاستعمال فليس هو فعل الفاعل ووضع الواضع، ولا ربط له به ولا يتقوم به أصلا. نعم في القسم الآخر وهو التعييني، عندما يحصل من جهة تخصيص الواضع اللفظ بالمعنى ينتسب الاختصاص الذي هو الواضع إلى الواضع، ولكن أيضا لا ينتسب بالمباشرة، لأن فعله المباشر هو التخصيص وجعل هذا على ذاك. والمفروض على هذا التفسير أن الوضع ليس التخصيص بل الاختصاص الحاصل بنتيجة هذا التخصيص، فيكون أشبه بالمسبب والسبب. وإن كان عند الدقة قد يقال إن التخصيص والاختصاص شيء واحد، فعل واحد، إذا نسب إلى الفاعل والواضع يسمى تخصيصا، وإذا نسب إلى المفعول والمحل القابل له يسمى اختصاصا. لكن على كل حال ولو بهذا اللحاظ، وأنه بينهما فرق بهذا الاعتبار، بلحاظ هذا الاعتبار لا يكون الوضع نفس الفعل المباشر الواضح الذي هو التخصيص، أي يعني الفعل ملحوظ بالاعتبار الأول، بل يكون هو الفعل ملحوظا بالاعتبار الثاني وهو الاختصاص الناتج عن هذا التخصيص، فهو فعل غير مباشرة بواسطة الواضع يتسبب إليه بتخصيصه اللفظ بالمعنى. هذان تفسيران للوضع، والتفسير الثالث أن الوضع هو التعهد من الواضع أنه متى ما أراد إبراز المعنى وإظهاره يأتي باللفظ الخاص. هذا مبتلى بإشكالات متعددة، ومنها أنه لا يفسر ولا يفهم على أساسه هذه العلاقة الخاصة بين اللفظ والمعنى التي تبلغ حد أنه إذا أحضر اللفظ حضر المعنى. الآن أنت كلما سمعت اللفظ وحضر في ذهنك من خلال السماع، من خلال مشاهدة على الورق، قراءة يعني، من خلال تصور نفس اللفظ ووجود اللفظ في ذهنك بصورته التي تشبه صورته الخطية على الورق، دائما ما دمت تعرف معناه يحضر معه معناه. هذا نتيجة ارتباط، ولست أتحدث عن الوضع التعيني والارتباط الحاصل بعد كثرة استعمال، حتى تقول في التعهد أيضا يحصل مثل هذا. يعني إذا كان الوضع هو التعهد، فالواضع عندما يستعمل اللفظ في المعنى مرات طبقا لتعهده ووفاء به تنشأ هذه العلاقة، وبلى هذا أمر لاحق، لكن المفروض أن الوضع ليس هذا الناشئ من الاستعمال، الوضع نفس التعهد وهو سابق على الاستعمال. فنحن نلحظ أنه في موارد وضع لفظ لمعناه ولو من أول وضعه يحدث نوع علاقة بينهما، من اطلع على هذا الوضع والاصطلاح إذا تصور اللفظ وحضر عنده اللفظ حضر معه المعنى، ولو أنه في أول الأمر بشكل بطيء بشكل ضعيف، لكن علاقة موجودة ثم تقوى لاحقا. هناك علاقة بسبب الوضع، مسلك التعهد لا يفسر هذه العلاقة. هذا يقول في ابتداء الأمر أنا أتعهد إذا أردت أن آتي، إذا أردت أن أظهر معنى معينا مثل الماء آتي بلفظ ماء مثلا، ولم يقل هذا لذاك ولم يخصصه به. إذا كان المقصود من التعهد هذا أنه أولا يقول هذا لذاك وأتعهد بكذا ونسألك الوضع أي شيء، إذا كان قوله هذا لذاك فيرجع إلى أحد الأولين. أما إذا كان هو معنى التعهد اللاحق، إذن جاءت العلقة لا من الوضع، من شيء آخر. وإذا لم يكن قبله هذا بذاك فأين منشأ العلقة وما الذي يفسرها على هذا المسلك؟ فهذا لا يفسر هذه العلقة بينهما، باعتبار أن مجرد تعهد الواضع بإبراز المعنى لللفظ لا يوجب نشوء مثل هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا مضافا إلى الإشكال الآخر الوارد على المسلك الأول، وهو أنه لا يتصور عليه الوضع التعيني، لأن التعين ناشئ من كثرة الاستعمال في المعنى، وكثرة استعمال اللفظ في المعنى ليس فيه تعهد من أحد بإبراز المعنى بهذا اللفظ، كثرة استعمال التعهد أنه يقول إذا أردت المعنى أبرزته بهذا اللفظ، هذا التعهد، انتهى هذا الوضع. بعد ذلك يحصل كثرة استعمال في الخارج، ولا يكون في هذه الاستعمالات تعهد. كيف أتعهد بأن إذا أردت هذا آتي بهذا، نفس أن يتعهد بأنه إذا أردت أن آتي بالمعنى، أحضر المعنى، أبرز المعنى، آتيك بهذا اللفظ وأطلق هذا اللفظ، غير واضح فعلا عندي أنه يكفي في نشوء هذه، إلا أن تقول أنه يقول هذا لذاك وهذا حاك عن ذاك مثلا، ولذلك أتعهد بأنه أو يترتب عليه أنه إذا أردت إبراز ذاك فإني آتي بهذا. أما مجرد التعهد فغير واضح أنه يوجب هذا التخصيص، يعني يحتاج إلى تأمل. لكن على كل حال الوضع التعيني لا يتفسر، لأنه الوضع هو هذا التعهد السابق على هذه الاستعمالات الكثيرة المختلفة. فإن كان تعهد حصل الوضع، إن لم يكن تعهد وكثرت الاستعمالات ونشأت علاقة ولا تسمى وضعا لأنها ليست تعهدا. فهذا الذي يرد على هذا التفسير، والأول بما يرد عليه من عدم تصور انقسام الوضع عليه إلى القسمين وانحصاره في التعيين منهما هذا وذاك وإشكالات ربما أخرى، دفع المصنف إلى تبني التفسير الثاني. وقد اتضح أن الفرق بين الاختصاص الذي ذكره المصنف وبين التخصيص هو بالاعتبار، وكالفرق بين الوجود والإيجاد. عندما تقول أوجد الموجد كذا، هذا الوجود المتحقق لكذا هو عين إيجاد الموجد له، وليس هنا شيئان إيجاد ووجود، بل هو إذا نسب إلى الفاعل يسمى إيجادا، وإذا نسب إلى القابل الموجد يسمى وجودا، وجود كذا. عندما تنظر إلى الحدث، إذا الفعل من حيث هو صادر من فاعله فهو إيجاد الفاعل، وعندما تقطع النظر عن الفاعل وتنظر إلى الحدث كمعنى قائم في نفسه، في نفسه يعني بقطع النظر عن الفاعل لكن في محله بطبيعة الحال، في المفعول مثلا يقال وجود، وإلا فهما في الحقيقة شيء واحد. كذلك التخصيص والاختصاص، فعل واحد شيء واحد، هو أن يكون هذا على ذاك، مرة ينظر إليه من حيث استناده إلى فاعله كحدث ذي فاعل فيعبر عنه بالتخصيص، هو تخصيص الفاعل الواضع اللفظ بالمعنى. وأخرى يقطع النظر عن هذه الحيثية وينسى أن له فاعل. وإذا شئت تقول اصبر دقيقة مثلا حتى ينتهي الفاعل من التخصيص وانظر إليه جيدا، وإن كان هو أنت حتى بعد ما ينتهي تستطيع أن تنظر إليه من حيث هو صادر من الفاعل، لكن للتشبيه إذا انتهى الفاعل ومضى تنظر تقول هذا اختصاص مثلا، الآن بعدما انتهى الفاعل من عمله تنظر إلى العمل نفسه ما تقول تخصيص، هذا اختصاص مثلا. يعني هنا أوضح كيف تقطع النظر عن الفاعل بعدما انتهى من العمل؟ وإن كان الآن أيضا تستطيع أن تقول أنظر إلى هذا الحاصل فعلا من حيث إنه حدث صادر من فاعل، فأقول هذا تخصيص فلان كذا بكذا، وتارة أخرى أقطع النظر عن هذا وأنظر إليه كمعنى قائم في نفسه، يعني في نفسه بالإضافة إلى الفاعل، بالقطع النظر عن الفاعل من دون فاعل، وإلا هو ليس بقائم في نفسه وقائم في محله، فليس في نفسه على الإطلاق، في نفسه الإضافي، فأقول هذا اختصاص اللفظ بالمعنى. هذا هو الفرق بينهما. هذا بالنسبة إلى تفسير الوضع ومختار المصنف فيه. أشرت قبل قليل إلى أن بعد البحث في تفسير الوضع يكون بحث في أقسام الوضع، والبحث فيها يكون في نقاط ثلاث. الأولى في الأقسام المتصورة بدوا للوضع، أقصد من بدوا يعني مجرد التشقيق بغض النظر عن كون هذا القسم أو ذاك ممكنا أو لا. وستعرف في هذه النقطة أن الأقسام المتصورة ابتداء بلحاظ الحالات التي يفرض وجودها في خصوصيات الفرد هي أربعة أقسام. النقطة الثانية يبحث فيها عن الممكن وقوعه من هذه الأقسام، وستعرف فيها أن الممكن وقوعه ثلاثة والرابع محال، وإن اشتبه الأمر على بعض فقال بإمكانه أيضا. النقطة الثالثة يبحث فيها في الواقع فعلا من الأقسام الممكنة، وهناك ستعرف أن الواقع جزما وبالاتفاق قسمان، والثالث محل الخلاف والمصنف ينفي وقوعه. هذه ثلاث نقاط. المدار في التقسيم الذي يخرج منه الأقسام الأربعة الآتية هو على خصوصية الوضع وعموميته من جهة، وعمومية أو خصوصية الموضوع له من جهة أخرى، يعني مرة ينظر في الوضع فيكون تارة عاما وأخرى خاصا، هذان قسمان، وأخرى ينظر في الموضوع له فيكون تارة عاما وأخرى خاصا، فهذان قسمان، ويضرب هذان في هذينك أو بالعكس فيصبح أربعة. ما معنى أنه ينظر إلى الوضع فيكون عاما أو خاصا، وينظر إلى الموضوع له فيكون عاما أو خاصا؟ عمومية الوضع وخصوصيته مبنية على لحاظ المعنى المتصور حين الوضع. الوضع حكم على اللفظ والمعنى بأن هذا لذاك، قضية تصديقية، حكم، ولا تصديق ولا حكم بدون التصور، لأن الحكم على المجهول المطلق غير ممكن. مثلا إذا قلت لك ما التفاح وكنت تعلم في الجملة ما هو، تقول هو فاكهة مثلا. أما إذا كنت لا تعرف ما هو التفاح أصلا، افرض انك كنت من ابناء لغة اخرى ولست عربي اللسان، ولم تتعلم هذه الكلمة من لغة العرب اصلا، فانك تقف حائرة، تسكت، لا تستطيع ان تقول التفاح طيب او غير طيب، احمر او اخضر او اصفر او ماذا، مدور او مستطيل او اي شيء اخر، وهكذا. هذا بالوجدان. المجهول المطلق لا يمكن الحكم عليه. واذا شئت الان اخترع لك لفظا بلا معنى من هذه المهملات، اذا قلت لك دايز، ما هو دايز؟ تقول لي واحد من الالفاظ المهمله التي يستعمل للتمثيل به في النحو مثلا، للمهمل، لان لك معرفه سابقه بهذا المقدار به. لكن اذا اخترعت لك لفظا اخر وسالتك لاول وهله لا تعرف شيئا، ثم قد يخطر ببالك لاحقا انه لعلك تقصد به بعض المهملات مثلا، كيفما كان هذا امر وجداني. ان لم يكن لك تصور عن الشيء فلا يمكن ان تحكم عليه بشيء مطلقا، فلا بد في الحكم والتصديق من تصور. بناء على هذا، طبعا قبل ان اكمل اقول هذا في الوضع التعييني. في الوضع التعييني الوضع حكم مباشر من الواضع على المعنى واللفظ، بكون اللفظ للمعنى. فلذلك يحتاج إلى أن يتصور اللفظ والمعنى كذا ويحكم بهذا على ذاك. لكن الوضع التعيني يختلف قليلا، وذلك أنه عند المصنف الوضع التعيني موجود، وهو من جهة كون الوضع والاختصاص الذي يحصل في بعض الأحيان من كثرة الاستعمال. فليس هنا واضع يحكم باللفظ على المعنى حتى نقول في مقام الحكم يحتاج إلى هذا التصور، لكن هناك مستعمل ولو لم يكن شخصا واحدا، جنس المستعمل سواء اتحد أو تعدد، هذا لابد أن يتصور المعنى الذي يريد الاستعمال فيه واللفظ الذي يريد استعماله فيه عند الاستعمال. فإذا فرضنا حصول وضع تعيني، فهذا معناه تكرر الاستعمال لللفظ الواحد في المعنى الواحد. وإلا إذا واحد يستعمل اللفظ في كذا وآخر يستعمله في شيء آخر وهكذا، فلا يحصل كثرة خاصة من استعمال لفظ على معنى واحد، لا تنشأ العلقة الخاصة ولا يحصل الوضع التعيني. فالوضع التعيني استعمال اللفظ الواحد في المعنى الواحد مكررة بمقدار يكفي في تحقق ونشوء هذه العلاقة وهذا الارتباط. وكل مستعمل لابد أن يتصور المعنى هذا الواحد واللفظ هذا الواحد اللذين يريد استعمال هذا في ذاك، أحدهما في الآخر. هذا التصور هو الذي لابد منه في الوضع التعيني في مقام الاستعمال، التصور الواحد من المستعملين المتعددين، أقصد أن الواحد باعتباره اتحاد متعلقة متصورة، وهما اللفظ الواحد والمعنى الواحد حتى تنشأ هذه العلقة الخاصة. هذا التصور المتكرر المحتاج إليه هناك هو ماذا؟ المدار في التعين على العمومية والخصوصية فيه، كما سأشرح في التعيين أنه حين الوضع والحكم يتصور معنى فتارة يكون عاما وأخرى يكون خاصة. خوف هناك في الاستعمال يتصور مستعمل معنى فتارة يتصور معنى عاما وأخرى يتصور معنى خاصة. إذن أعود مرة أخرى فأقول المدار في عمومية الوضع وخصوصيته بعدما بينت أن الوضع حكم من الواضع على اللفظ والمعنى أو ما هو بحكم الحكم من الواضع على اللفظ والمعنى، وأشير بقول ما هو بحكمه إلى التعين الناشئ من كثرة الاستعمال. بعدما بينا هذا، إذن كل وضع تعييني أو تعيني لابد فيه من تصور للمعنى. هذا المعنى الذي يتصور حين الوضع، حين إرادة الوضع في التعين، وحين إرادة الاستعمال في التعيين، وحين إرادة الاستعمال في التعين، هذا المعنى المتصور تارة يكون معنى عاما مثل الإنسان، معنى عام جنس شامل لأنواع لأفراد وأصناف، وأخرى يكون معنى خاصا مثل معنى زيد، فلان ابن فلان زيد. واضح؟ إذا كان المعنى المتصور عاما يسمى الوضع عاما، وإذا كان المعنى المتصور خاصا يسمى الوضع خاصا. الآن تقول من أين يأتي القسمان الآخران، الموضوع له العام والموضوع له الخاص؟ أليس المفروض أن ما تصوره من عام أو خاص هو الذي يضع لا، هو يضع لا، فنفس ما تصور يوضع لا. فإن تصورت العام وضعت لا هذا قسم، وإن تصورت الخاص وضعت لا هذا قسم ثاني، انتهى الأمر. لو ليس فيها زيادة أقسام من جهة الموضوع لا، أقول ليس الأمر كذلك، فإنك ربما تتصور المعنى فتضع لا، وربما تتصوره ولا تضع له. وتوضيحه في بقية الكلام. وبانتظار أن يتضح أقول المدار في العمومية والخصوصية في الموضوع لا على ملاحظة ما يوضع له اللفظ بعد تصور المعنى. تصورت المعنى كان عاما أو كان خاصا، قلنا هذان قسمان للوضع. الآن بعد التصور تضع اللفظ، ما الذي وضعت له اللفظ؟ إن كنت وضعت للمعنى العام فالموضوع له عام، وإن كنت وضعت للمعنى الخاص فالموضوع له الخاص. لكن طبعا ليس بالنحو الذي قلته قبل قليل، يعني إن كنت تصورت العام فوضعت للعام المتصور، وإن كنت تصورت الخاص فوضعت الخاص المتصور. هذا يرجع فقط إلى قسمين ولا يتعدد بلحاظ الموضوع له. لا، اقطع النظر عما تصورته، هو الموضوع له قد يكون عاما وقد يكون خاصا بغض النظر عما يكون الوضع، عما يكون معنى المتصور. يعني حتى لو كان المتصور عاما قد يكون الموضوع له عاما وقد يكون الموضوع له خاصا، وكذلك لو كان المعنى المتصور خاصا قد يكون الموضوع له عاما وقد يكون الموضوع له خاصة. وطبعا لا أحد يفترض أبدا أن تتصور معنى فتضع لمباينه، لابد من نحو ارتباط بينهما، إما هو عينه وإما أنه أحدهما متحد مع الآخر من جهة العمومية والخصوصية، فهذا عام وذاك خاصه أو بالعكس؟ لابد من هذا. أما أن تتصور مثلا معنى الباب فتضع لفظ باب للطنجرة مثلا، وهذا أي شيء يربط هذا بذاك ويصحح تصور ذاك عند الحكم على هذا؟ أصلا لا يمكن، لا يمكن بناء على ما ذكرنا. تقول وضعت اللفظ للطنجرة يعني حكم عليها، إذا لابد من تصورها وأنت لم تتصورها، تصورت الباب، هذا غير معقول. لابد من ارتباط ما بينهما بحيث يدعى أن تصور المعنى في غير القسمين اللذين يكون الوضع لنفس المتصور. مرة تتصور العام تضع لنفس هذا العام، هذا واضح. تتصور الخاص تضع لنفس هذا الخاص، واضح أنك تصورت الموضوع له وحكمت عليه بالوضع. لكن في غيرهما من القسمين الآخرين عندما يختلفان لا يكون أحد معين الآخر، بل يكون بينهما نوع اتحاد من حيث الخصوص والعموم، واحد خاص وواحد عام، حتى يدعى في مثل هذين القسمين بسبب هذا الارتباط أني تصورت الموضوع له قبل أن أضع له بتصوري لهذا المعنى الخاص أو العام. تصورت العام فأنا بتصور العام تصورت الخاص الذي وضعت له، أو تصورت الخاص فبتصور الخاص تصورت العام الذي وضعت له، حتى يصح هذا الوضع وهذا الحكم. من هنا تنشأ هذه الأقسام الأربعة، فإنك إذا تصورت معنى عاما فوضعت له هذا قسم فيسمى الوضع العام والموضوع له العام، وإذا تصورت المعنى العام ووضعت للخاص الذي تحته هذا قسم آخر ويسمى الوضع العام والموضوع له الخاص، وإذا تصورت المعنى الخاص فوضعت لنفس هذا الخاص فهذا قسم ثالث ويسمى الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وإذا تصورت المعنى الخاص ووضعت لا لنفس الخاص بل للعام الذي فوقه فهذا قسم رابع يسمى الوضع الخاص والموضوع له العام. هذه أربعة أقسام متصورة بدوان بلحاظ هذه الحالات: عمومية الوضع وخصوصيته، عمومية الموضوع له وخصوصيته. في النقطة الثانية نبحث عن الممكن من هذه الأقسام، وفي هذا المقام يقال لا ريب في إمكان الثلاثة التي هي الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص. واعلم من الآن أن هذين القسمين اللذين يتحد فيهما الوضع والموضوع له، يعني عام بعام خاص بخاص، هما ممكنان وواقعان عند الكل. ومثال الوضع العام والموضوع له العام أسماء الأجناس: ماء، كتاب، إنسان. باعتبار أن الواضع هنا يتصور معنى الإنسان العام ثم يضع لفظ إنسان لنفس هذا المعنى العام، يعني يتصور الحيوان الناطق. فلا نريد أن نعقدها، الواضع قد لا يكون يعرف بهذه الحدود والتفاصيل، لذلك عبرنا بالإنسان. لكن إذا أردنا أن لا تتشابه الوضع والموضوع له والله وحتى اللفظ، يتصور الإنسان ويضع الإنسان مثلا، نقول يتصور الحيوان الناطق، هذه الحقيقة هذا المعنى، ويضع لفظ إنسان لنفس هذا المعنى العام المتصور، وهو الحيوان الناطق الذي له مصادق مختلفة. هذا يسمى وضعا عاما وموضوعا له عاما، ويسري في كل أسماء الأجناس. ماء، جدار، كتاب، لا هذا الجدار أو هذا الماء، ماء الذي هو اسم للجنس يصدق بهذا وذاك وذلك وكل ماء، وهكذا في البقية. مثال الثاني وضع الأعلام الشخصية. هناك أعلام جنس، علم الجنس كما يقال في أسامة للأسد أنه علم، لكن لا على شخص أسد بعينه بل على جنس الأسد، ثعالة للثعلب وأمثال ذلك. ليس الكلام في هذا، هذا مثل اسم الجنس. الأعلام الشخصية عندما تضع اللفظ لشخص بعينه، تسمي ولدك بكذا، أو هؤلاء الذين يسمون حيواناتهم كلابهم وقططهم وخنازيرهم وأمثال ذلك فلان وفلان. فالذي يحصل هنا أن الواضع، أنت واضع مثلا عندما يولد لك ولد، تتصور هذا المعنى الخاص، ولدك هذا الذي ولد للتو أو مثلا من 7 أيام إذا أردت تسمية اليوم 7، ثم تضع لفظ علي أو محمد أو حسين أو أي اسم من هذه الأسماء الطيبة لشخص هذا المعنى الخاص الذي تصورته. فالتصور خاص، الوضع خاص، والموضوع له أيضا هو عين هذا الخاص، فهذا من الوضع الخاص والموضوع له الخاص. هذان قسمان ممكنان بل واقعان بالاتفاق ولا كلام. يبقى الكلام في إمكان القسمين الآخرين، الوضع العام والموضوع له الخاص، يقولون ممكن، عكسه الوضع الخاص والموضوع له العام ليس بممكن. لماذا؟ نقول بالالتفات إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن الوضع حكم، أو ما هو بحكم الحكم على اللفظ والمعنى، ويحتاج إلى التصور، وأنه لا معنى لأن تتصور شيئا وتضع لآخر، فإنك تكون حكمت على المجهول غير المتصور، وأنك لابد أن تتصور نفس ما تريد أن تحكم عليه، وأن تصور هذا الشيء الذي تحكم عليه مر بنفسه كما في العام والعام والخاص والخاص، الأولين الواضحين الواقعين، وأخرى لا بنفسه. بناء على هذا نقول تصور الموضوع له الخاص من الجهة العامة بتصور العام ممكن، فتتصور العام وتضع للخاص، لكن تصور الموضوع له العام بتصور الخاص غير ممكن، فلا يمكن أن تتصور خاصا وتضع لعام. النكتة والسر وراء ذلك أن العام يصلح أن يكون وجها للخاص، ويكون تصوره تصورا للخاص، بخلاف الخاص فإنه لا يصلح وجها للعام ولا يكون تصوره تصورا للعام. مثلا طبعا للتقريب بمثال قد لا يكون في الواقع من هذا القسم الثالث، لأن المصنف كما سمعت وستعرف مفصلا يقول ليس بواقع هذا القسم الثالث أصلا، لكن كمثال مثلا إذا أردت أن تضع لزيد لفظا وبزيد خاص، ما العام الذي فوق زيد والذي بينه وبينه ارتباط العام والخاص حتى يدخل في محل الكلام ويصلح لدعوى أن تصور هذا تصور لذاك؟ فلنقول الإنسان أريد أن أضع اللفظ لزيد فأتصور معنى الإنسان وأضع لفظ الإنسان لزيد، المعنى العام الإنسان وأضع لفظ الإنسان لا للمعنى العام الإنسان من حيث هو بل للإنسان الخاص اللي هو زيد. قلت هذا حقيقته ليس من هذا القبيل. قبل قليل قلت تصور معنى العام تضع لفظ إنسان للمعنى العام، لكن لتقريب الفكرة لأن لم نبحث بعد هل هو واقع أو لا وما هي أمثلته والبحث هناك طويل ودقيق، لكن لتقريب الفكرة أريد أن أحكم على زيد فأتصور الإنسان، نقول هذا ممكن، فإن زيدا إنسان وزيادة وفيه جهة الإنسانية وأحد وجوهه إنسانيته. لا تظن أني أقصد أنه له وجوها متعددة معنى أنواع متعددة، لا، أحد وجوهه وعنوانه النوعي هذا، له وجوه أخرى تتعنون بعناوين غير نوعية مثل كونه عالم البلد، مثل كونه ابن فلان، مثل كونه طويل القامة أسمر البشر أمثال ذلك، لكن إنسانيته وجه من وجوهه ومعرفته إنسانيته وأنه إنسان معرفة له بوجه من الوجوه. واضح؟ معرفة زيد من حيث إنه إنسان معرفة هذا الوجه من وجوهه معرفة له بوجه، معرفة ما مقابل الجهل المطلق به. ولذلك أنت إذا عرفت أن هذا الموجود، لا أن زيد، أنا زيد خب زيد بعد إنسان، هذا الموجود الشبح الواقف هناك الذي لا يتميز ويحتمل أن يكون إنسانا ويحتمل أن يكون شجرة، إذا عرفت أنه إنسان خرجت عن الجهل المطلق به. واضح كيف؟ فمعرفة هذا الوجه معرفة بوجهين، معرفة ما من معارف هذا يخرج بها عن الجهل المطلق. إذا كان يخرج بها عن الجهل المطلق به أصبح الحكم عليه والوضع له ممكنا، لأن الممتنع الحكم على المجهول. وأما إذا عرفت الشيء ولو بوجه وتصورته من هذا الوجه وخرج بذلك عن الجهل المطلق فإنه يمكن حينئذ الحكم عليه، فيقال هذا الذي عرفته وتصورته واستحضرته من حيث كذا، من حيث إنه إنسان مثلا، أحكم عليه بكذا، أضع له لفظة كذا، هذا أمر ممكن لأنك تصورته. والتفت للدقة، لسنا نريد أنك عندما تتصور إنسان هذا المعنى العام يبدأ ذهنك بالانتقال بين معنى ومعنى للمناسبة، ومن باب تداعي المعاني، فينتقل من إنسان هذا المعنى العام إلى أفراده، فيصل إلى زيد، إما بعد عدة انتقالات أو مباشرة ينتقل إلى تصور زيد. لا نريد هذا، فإن هذا مرجعه إلى أنك آخر الأمر تصورت نفس زيد الخاص، نفس زيد الخاص، ووضعت له، فهذا من الوضع العام، من الوضع الخاص، والموضوع له الخاص. نعم، كان السبب في التصور الخاص تصور قبله عام تسبب إليه ونقل إليه. لا نريد هذا، نريد أن تتصور العام وتقتصر عليه. نقول معرفة الإنسانية فيه تصوره من جهة أنه إنسان، لا أعرف من هذا إلا أنه إنسان، ولا ما تصور فيه إلا الإنسانية، هي تصور له ومعرفة له بهذا الوجه. هو بنفس تصور العام الذي فيه خرج عن الجهل المطلق، وأنا تصور واحد للعام لا غير، هذا هو الممكن يخرج به عن الجهل المطلق ويصح معه الحكم، وهذا غير متيسر في عكسه في الوضع الخاص والموضوع له العام. مثلا أن تتصور زيدا فتضع اللفظ للإنسان، لفظ إنسان، تتصور زيدا فتضع لفظ إنسان لمعنى الإنسان العام، وضع خاص الموضوع له عام. قل هذا غير ممكن. لما؟ لأني أريد أن أحكم على الإنسان، أن أضع اللفظ للإنسان المعنى العام، حكم مني على اللفظ والمعنى، باللفظ على المعنى. هذا لذاك قلنا حتى أحكم على هذا المعنى لابد أن أتصوره، وتصور الشيء تارة بنفسه وأخرى ببعض جهاته ووجوهه. وبلا إشكال أنا لم أتصور هنا إنسان العام، وإلا كان من القسم الثاني مثلا أو الأول، العام والعام، لم أتصوره بنفسه، وإنما الدعوة، وإذا لم أتصوره بنفسي يعني لم أتصور العام، فلا احتمال آخر إلا أن أكون تصورته الخاص، والمباين لا يمكن. والدعوة أني تصورت هذا بوجه من وجوهه فوضعت له، والمفروض أني تصورت الخاص زيدان ووضعت الإنسان. هل زيد وجه من وجوه الإنسان؟ هل معرفة زيد يعني بما هو زيد، لا معرفة الإنسان اللي في زيد؟ ولا قد يقول قائل معرفة الإنسان الذي في زيد معرفة للإنسان العام، واضح؟ لا، أريد تصور زيد أي الإنسان الخاص، الإنسان بهذه المشخصات اللي هو ابن فلان ومن بلدة كذا وطوله كذا وبشرته كذا وتحصيله بهذا وهكذا بهذا المستوى وسائر الخصوصيات تحصيله بهذا المستوى، أريد هذا، هذا هو الخاص. هل تصور زيد بهذا المعنى للخاص هو تصور للإنسان بوجه؟ تصور زيد تصور لنفسه، وليس يكون زيد حاكيا ووجها لا لغيره من الأفراد ولا للعام فوقه وفوقها الجامع بين الكل، لا يحكي إلا نفسه من حيث هو خاص ومن حيث إنه متشخص بكذا وكذا، ومعنى متشخص بكذا وكذا لحاظه بعوارضه وعوارض كل شيء جزئيات مختصة به، فهو من حيث هو كشخص وكجزئي ليس إلا هو، ولا يحكي إلا عن نفسه ولا يحكي عن غيره، لا خاصا مثله ولا عاما فوقه. بهذا اللحاظ تصوري لزيد لا يكون تصورا للحيوان أو للإنسان حتى يصح معه وضع اللفظ للإنسان، وإلا كان وضعا وحكما على المجهول ما تصورته. نعم، التفت لهذه النكتة. ربما يصير تصور زيد من حيث إنه مع كونه خاصا ذا عوارض ومشخصات مختصة به، وهو بهذا اللحاظ جزئي شخص، مع كونه كذلك من حيث إنه مشتمل مع هذه العوارض على الإنسان مصداقا للعام، فعندما تتصوره قد تتفصل في تصوره قليلا، لا ترى هكذا جملة هذا الشخص الخارجي كما هو، تتفصله في ذهنك فتفصله إلى إنسان ومشخصات، فيوجب ذلك أن تتصور إنسان المعنى العام فتضع اللفظ لإنسان. هذا ممكن، لكن هذا من القسم العام والعام، لأنك في الحقيقة آخر الأمر تصورت الإنسان ثم وضعت له. ولو أن السبب في تصورك الإنسان تصورك لزيد الذي هو أحد أفراده وفيه شخص من أشخاص هذا العام، فيه إنسان، فيه مصداق إنسان، فيه طبيعي من طبيعي الإنسان العام. وبعض العلماء كما يقول مصنف حصلت له الشبهة والخلط بين هذين، زعم أن القسم الرابع ممكن خلطا منه بين تسبب تصور الخاص إلى تصور العام فيحكم على العام ويوضع له فيكون من القسم الثاني مثلا، وبين تصور هذا العام بنفس تصور الخاص على أن يكون وجوهه اللي هو حاصل فعلا كان ذاك، حسبه من هذا فقال على أساس بإمكان القسم الرابع. قال الأمر الثاني الوضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما، هذا الاختصاص ناشئ من تخصيص اللفظ بالمعنى تارة بفعل المخصص الواضع، ومن كثرة استعمال اللفظ في المعنى أخرى من دون فعله وتدخله، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعين، وإلا فالمسالك الأخرى في تفسير الوضع لم يظهر منها كيفية تصحيح هذا التقسيم، ولا يكون عليه إلا قسما واحدا كما لا يخفى. ثم إن الملحوظ حال الوضع إما أن يكون معنى عاما، وبهذا اللحاظ نقول الوضع عام، لكن أكمل، فيوضع اللفظ له لهذا العام تارة فيكون الموضوع له أيضا عاما هذا قسم، ولأفراده ومصادقه أخرى تارة أخرى يعني للخاص فيكون الوضع عام والموضوع له خاصا هذا قسم ثاني. وإما هذا الملحوظ حال الوضع الذي لابد من على ما شرحنا لابد من ملحوظ ومتصور والعلامة تحكم، وإما يكون هذا الملحوظ والمتصور معنى خاصا، الآن يقول لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له يعني القسم الثالث على هذا التدريج، الوضع خاص والموضوع له خاص، دون العام الرابع الوضع خاص والموضوع له خاص، فيكون الأقسام يعني الممكنة ثلاثة، وذلك يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.